السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم حائط صد. عندما نمزق الأكفان عن قضية فات زمانها وانقضى وقتها، فإننا لابد أن نفكر في الأمر لا بنظرية المؤامرة، لكن بنظرية أن هناك عصا مايسترو تحركت، فبدأ هؤلاء بالتزامن يتكلمون في موضوع واحد، والمايسترو يرقد أو يكمن خارج حدود العالم العربي. نحن لا نتحدث بالألغاز ولا نتحدث بالأحاجي. بعد 25 سنة من رحيل الشيخ محمد متولي الشعراوي، يمزقون الأكفان عن حياة الشيخ ويوسعونه نقدا الآن بالتزامن عدة جبهات تتناول الشيخ. فجأة اكتشفنا أن الشيخ محمد متولي الشعراوي أيقونة الاستنارة والاعتدال وحب هذا الدين وحب هذه الأوطان. اكتشفنا أنه متطرف، واكتشفنا أنه متزمت، واكتشفنا أنه كما قال إبراهيم عيسى التل أتلة. الشيخ محمد متولي الشعراوي الذي خرج أو فرخ أجيالا تحب هذا الدين وتذوب عشقا في هذه الأوطان، فجأة اكتشفنا أنه التال أتلة. فجأة اكتشفنا أنه خرج من جراب داعش. فجأة اكتشفنا أن كل الجيوب الراديكالية والداعشية تعتمد على فكره وفتاواه. فجأة اكتشفنا أنه غير وطني وغير محب للأوطان. الشيخ محمد متولي الشعراوي الذي شهد بعيني رأسه واقعة كوبري عباس وتعرض لظلم الإنجليز وبطشهم أيام كان الذين يهاجمونه الآن، لا أقول أجن في بطون الأمهات لكن كانوا في علم الغيب. الشيخ محمد متولي الشعراوي ابن دقدوس بعد 25 سنة من رحيله يتعرض لهجوم منظم وممنهج من عدة جبهات. وتعجب إذ تجد وسط المهاجمين شخصين لا علاقة لهما بالفكر الإسلامي من قريب أو بعيد، لا علاقة لهما بالشرع، لا علاقة لهما بالحل والحرمة، لا علاقة لهما بعلم الحديث رواية ودراية، لا علاقة لهما بعلم التفسير بكل مدارسه. اثنين من نقاد السينما. طيب ناقد سينمائي يبقى علاقته بالمناظر، بالديكور، بتقييم الدراما التلفزيونية، بتاريخ الدراما التلفزيونية، لكن ما علاقته بتقييم فكر الشيخ الشعراوي؟ ولماذا التقييم بعد 25 سنة، بعد ربع قرن نمزق الأكفان عن الشيخ لنحاسبه ونسائله الآن؟ في حياة الأوطان والشعوب رمانة ميزان، مناطق ثقل وتوازن، والعلماء دائما مناطق ثقل وتوازن، لكن في مدارس فكرية ذات طابع تخريبي تريد تقويض المشهد، تريد تجريف المشهد حتى لا تبقى قدوة واحدة تؤتم وتحترم. كان كعب يقول رضي الله عنه: العلماء قبلتي إذا لقيتهم، وضالتي الشيء اللي بدور عليه، وضالتي إذا لم ألقهم، ولا خير للناس إلا بهم. وسئل سعيد بن جبير: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. مناطق التوازن بتقع، تتداعى، تتآكل. بعد 25 سنة يقال عن الشيخ الشعراوي انه التل أتلة وانه غير وطني. الشيخ الشعراوي الذي كان قلعة من قلاع محاربة الغلو، كل الجيوب الراديكالية كما تقولون انفجرت في الأوطان العربية بعد رحيله. أيام كان قلعة حصينة، كان رصاصة توجه إلى كبد الغلو والتزمت والجيوب الراديكالية والمتطرفة أو المغالية. لكن من المتطرف؟ ها هذا هو السؤال، لأنه التركيز على التطرف الديني جعلنا نذهل عن التطرف اللاديني، جعلنا نذهل عن الغلو اللاديني، جعلنا نذهل عن مدارس فكرية شاردة لا تعمل لحساب الأوطان العربية، تريد تقويض المشهد برمته واغتيال كل رموزه معنويا، تريد تجريف المشهد عن بكرة أبيه. سنبدأ بفيديو، والفيديو يظهر فيه الشيخ محمد متولي الشعراوي في موسم الهجوم عليه. هو موسم للهجوم، مستعدين نحدد لكم موسم الهجوم بالشهر والسنة واليوم، كل سنة خلاص حفظنا الكتالوج. مفيش كلام عن الفقر، مفيش كلام عن الدولار، مفيش كلام عن الأولويات، لا، الشيخ الشعراوي يصدرونه إلى واجهة المشهد بحجة أنه غير وطني. تعالوا نستهل بهذا الفيديو لنتثبت من الذي يحب مصر ويحب الأوطان العربية، ومن الذي يعمل بخطابه الإشعالي التحريضي التأجيجي لتقويض الروح الوطني. نشوف هذا الفيديو ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا.
من يقول عن مصر أنها أمة كافرة؟ إذن فمن المسلمين؟ من المؤمنين؟ مصر التي صدرت إلى الإسلام إلى الدنيا كلها، صدرت حتى إلى البلد الذي نزل فيه الإسلام، التي صدرت في علماء الدنيا كلها حلم الإسلام. أنا أقول عن هذا، ذلك هو تحقيق العلم في أذانها الكريم، لأن بتحصيل المسلم تولين التاريخ. من الذي ردها نجية التتارع؟ إنها مصر. من الذي ردها جيل الصليبيين على الإسلام وعلى المسلمين؟ إنها مصر. وستظل مصر دائما رغم أي فتن حاسد أو حاسد أو مشتهي أو مشتهي أو مدفوع من خشوم الإسلام هنا أو خارج هنا.
لغة تذوب عشقا في مصر الكنانة، وكلمات الشيخ لا تحتاج إلى تفسير، كلمات ابن دأدوس الذي حفظ القرآن الكريم وهو في 11 من عمره. اللي جايين يعلمون النهاردة القرآن ويقولوا له القرآن يتفسر إزاي، والاعتدال يبقى إزاي، والاستنارة تبقى إزاي، أيام كان يحفظ القرآن الكريم وقد أتمه حفظا وهو في 11 من عمره، كان هؤلاء في علم الغيب. هؤلاء الذين لا يقيمون عبارة عربية سليمة. يكفي أن أقول إن كلمة الشيخ متولي الشعراوي كانت مملاة من رأسه ومن طمي مصر، من قلب قرية دأدوس خرج هذا الحب وهذا الود وهذا العشق للأوطان وهذا التحلق حول كتاب الله. لأن التفسير، تفسير القرآن العظيم، ليس بضاعة التافهين، ده أعلى قمة الهرم هو تفسير القرآن. إذا تصورنا أن علوم الدراسات الإسلامية هرم، منظومة هرمية، فأعلى قمة الهرم تفسير القرآن، لأنه يقتضي إجادة عدة علوم، عدة علوم، منها علم الحديث رواية ودراية، منها علم البلاغة بعلومه الثلاثة المعاني والبيان والبديع، منها علم التصريف، منها علم الاشتقاق، منها علم اللغة، منها علم أصول الفقه، منها علم أصول العقيدة، منها علم الناسخ والمنسوخ، 11 علم. عشان تروح لقمة العلوم التفسير. ومن أدبه وتواضعه لم ترد على لسانه أبدا كلمة تفسير، قعد نصف قرن مع خواطره ويسميها خواطر، وهو الدارس وهو المتفقه. النهاردة كله بيلبس عباءة الشيوخ والعلماء والدعاء ويحاسب الشيخ بعد ربع قرن من رحيله؟ هنا سنسأل سؤال ساندرز في كتابها من يدفع للزمار، هنطرح نفس السؤال. لما تخرج كل هذه الجبهات فجأة ومن بين الجبهات جبهتان لا صلة لهما بالدراسات الإسلامية من قريب أو من بعيد، أستاذ طارق الشناوي على العين والرأس تدرس المناظر، الديكور، تاريخ السينما، تاريخ الدراما التلفزيونية، تاريخ الاسكتشات، لكن لا صلة لك بالدراسات الإسلامية، ولست أنت من ترتقي كرسيا لتقيم قامة في حجم الشيخ محمد متولي الشعراوي. نفس الأمر يوجه للسيدة ماجدة خير الله، سيناريست خاصة مشتغلة بالنقد السينمائي، من لتقولي أنه الشيخ بعيد عن خطاب التنوير؟ طب عرفولنا إيه خطاب التنوير. ويجي الأستاذ طارق الشناوي يقول لك أصله ما لقيناش في فكره الاستنارة والاعتدال اللي لقيناه عند محمد عبده، ده على أساس أنك قريت كتب محمد عبده، قلبت في كتب محمد عبده، قرأت رسالة التوحيد، قرأت تفسير المنار لمحمد عبده، وقارنت بين ما كتبه الشيخ الشعراوي أو ما خطه تلاميذه نقلا عن محاضراته وخواطره وبين الإمام محمد عبده، فاكتشفت أن الشيخ الشعراوي لا يمت بصلة أو بسبب إلى فكر الإمام محمد عبده. جبت ده منين؟ قريت رشيد رضا وقريت محمد عبده وقريت مدرسة المنار، تابعت خواطر الشيخ إبراهيم عيسى، بيقول لنا أنا بتابع الشيخ من وأنا عندي 24 سنة، واكتشفت وأنا الآن عندي 58 سنة ولا داخل على 60 سنة اكتشفت أن الشيخ متطرف فجأة كده. يعني التفاحة اللي سقطت على رأس نيوتن جت تفاحة مماثلة لها سقطت على رأسك، فجيت بعد 25 سنة من رحيل الشيخ في جنازة تاريخية تكتشف انه الراجل متطرف. ولما تقول عن واحد انه قتل قتلة ده تقييم علمي؟ لما تقول عن واحد انه ما بيحبش الاوطان هو انتوا خدتوا صك الوطنية؟ تحكمون على الشيخ الشعراوي بعد 25 سنة من رحيله بانه فكره غير وطني وانه فكره داعشي؟ هقول ايه؟ ما هو اللي اتهم أبو بكر الصديق وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه داعشي، هيبقى سهل عليه يتهم الشعراوي أو غير الشعراوي بأنه داعشي. في ناس تمتلك صك الوطنية وناس تانية تمتلك صك الفكر الديني. تعالوا نشوف إبراهيم عيسى قال إيه. والله ما أنا اللي قلت أنه الشيخ الشعراوي قتل قتل، ده أنتوا هتشوفوا في الفيديو يصف الشيخ الشعراوي الراحل، يصف جثمان الشيخ الشعراوي بأنه قتل قتل بعد ربع قرن من رحيله. نشوف الفيديو العجيب الذي حارت فيه البرية كلها، نشوف الفيديو ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا.
ده بقى الشيخ الوسطي اللي انت عايز تقدمهولي وتقولي ان ده يبقى نموذج الشيخ الوسطية، اصل ده اللي كون مجدلنا، اصل ده اللي ربى افكارنا، اصل ده الوسطية. فين ايام الشعراوي بدل المتطرفين اللي بنشوفهم دلوقتي؟ نعم انت مش حاجة خالص على الشعراوي. الشيخ الشعراوي بيقول افكار متطرفة وافكار متطرفة، شيخ متطرف اهو قتل قتلة.
بنتكلم دايما عن ادب التخاطب، وبنقول دايما قولوا للناس حسنا، ودايما يقولوا لنا خلوا الكلام مشذب ومؤدب ويمس القلوب وشغاف القلوب برفق. وهو من الرفق بقى ان احنا نقول عن الشيخ الشعراوي ونحن نعرف انه ثلاثة ارباع العالم العربي يتعلق بخواطره وخطابه، نقول عليه قتل قتلة؟ قتل قتلة؟ واي تناقض؟ انت متحفظ مثلا على فتوى اطلقها تتعلق بنقل الاعضاء، ما قلناش ان الشيخ معصوم، وارد كل يؤخذ من كلامه ويرد، بس عشان اخطأ في موضوع نقل الاعضاء من وجهة نظرك انت، لانك انت مش مفتي، انت مش فقيه، انت لست مؤهلا لا الفقه ولا الفتوى. وبنقول الكلام بوضوح لابراهيم عيسى، انت راجل تكتب رواية مولانا، تكتب فيلم الضيف، انت راجل تألف مقالات، تعمل صحيفة اسمها المقال، تتكلم عن موضوعات صحفية، عن ريبورتاجات، لكنك لست فقيها ولن تكون، لن تكون، لأنك لست مستعدا للتعلم أو تلقي النصح في كبر. أنت تنبه منذ سنوات إلى أخطائك القاتلة في تقييم الناس وتقييم الأفكار وذكر عناوين الكتب. أنت صاحب الواقعة الشهيرة في الإعلام، كتاب أسد الغابة، ما فيش في المكتبة الإسلامية كتاب اسمه أسد الغابة، الكتاب اسمه أسد الغابة، ونبهت إلى هذا، لكن مصر أن تركب متن الشطط والعند، مصر ألا تنتصح، مصر أن تخوض مجالات ومخاضات لا صلة لك بها. أنت صحفي، كبيرك وتمامك أن تكون صحفيا، واللي حواليك مش بيوجهوك، لكن احنا لازم نقولها لك، أنت صحفي، تتكلم عن فن التحرير الصحفي، تتكلم عن فن المقالة أو الزوايا والأعمدة، تتكلم عن صحافة المقال، تتكلم عن صحافة الخبر. كبيرك وتمامك أن تكون صحفيا. مناطق الفكر والفقه مش بتاعتك قولا واحدا. ومن اقتحم غير فنه أتى بالعجائب، وأنت تقتحم غير فنك. فبفرض جدلي إن في خطأ في فتوى نقل الأعضاء، هذا ليس مبررا أن تخرج على الناس وأن تصف ميتا رحل عن الحياة بأنه قتل قتل. هذا الكلام المجاني مما يقال تحت بير السلم، لكن لا صلة له لا بفقه ولا بفكر ولا بتقييم. الناس لا تقيم رموزها بهذا الشكل. وما تقوليش العالم الحديث، في أمريكا يحترمون باتر وبيرتسون، يحترمون هذا القص أيا ما كان التحفظ على فكره، لكن يحترم باتر وبيرتسون. في ألمانيا يحترم القساوسة، في إنجلترا توني بلير ينتخب لرئاسة الوزارة أو يختار لرئاسة الوزارة فيذهب إلى القص وينحني ويقبل يده تبركا، ده العالم الحديث. لكن أنتم دائما شذاذ خارج السرب، تشذون خارج السرب. العالم يحترم الرموز والعلماء وصناع الوعي، وأنتم تصرون على تجريف المشهد حتى يلتفت الشباب فيجد مشهدا مجرفا ليس في رمز واحد يحترم ولا عالم واحد يؤتم به. حتى الشعراوي الذي فرخ أجيالا الآن يمزق لحمه بعد ربع قرن. طب ما قلتوش الكلام ده في حياته ليه؟ كان عندك منابر وكان عندك مقالات وزوايا وأعمدة، ما اتكلمتش قلت الكلام ده ليه؟ انت كان ليك برنامج اسمه الرائعان، يا ابراهيم يا عيسى، اشدت فيه بأبي بكر وعمر، وبعد سنوات انقلبت على أبي بكر وعمر، وها انت تنقلب على الشعراوي. فايه حكاية قتال قتلة دي؟ يعني الشيخ دائما كان صخرة كالجلمود في وجه محاولات التكفير، وهو الذي صرخ، وصرخته ما زلنا نسمع بحتها إلى الآن. من الذي يقول عن مصر إنها كافرة؟ هو الذي سأل مستنكرا في وجود القيادة السياسية آنذاك، من الذي يقول عن مصر إنها كافرة؟ فكان الشيخ قلعة حصينة في وجه أي فتاوى للاستباحة أو جيوب التطرف والغلو. لكن أنتم المتطرفون، هذا الخطاب الذي يصف شيخا أحبه القاصي والداني بأنه قتال قتلة، هذا هو التطرف بعينه، وهذا هو الخطاب الإشعالي والتأجيجي الذي يصر على إشعال لسان اللهب في الأوطان. الشيخ الشعراوي اللي أتم حفظ القرآن وهو عنده 11 سنة ودرس في جامعة أم القرى يوم كان هؤلاء في علم الغيب، ثم عاد إلى وطنه كادحا إلى ربه، ثم تولى رئاسة مكتب شيخ الأزهر أيام الشيخ حسن مأمون، هذا تاريخ نحفظه عن ظهر قلب وليتكم تحفظون. وبقول للأستاذة فريدة الشباشي، طلب إحاطة في البرلمان من أجل واحد رحل، شيخ رحل من ربع قرن، تقدمين بشأنه طلب إحاطة الآن؟ فين كلامكم عن لقمة الخبز؟ فين كلامكم عن الفقر؟ فين كلامكم عن آلام الشعوب العربية؟ فين كلامكم عن القضايا المهمة؟ طلب إحاطة تحت قبة البرلمان من أجل شيخ رحل بعد ربع قرن من رحيله؟ هل هذا مسلك حصيف وعاقل؟ هو إيه اللي حصل؟ المسرح القومي؟ أدي أساس المسألة، مش هيعمل مسرحية عن الشعراوي، وكان هيعمل أمسية رمضانية عن الشعراوي، أمسية رمضانية مش مسرحية، يعرض فيها شيئا من تاريخ الشيخ. أدي القصة كلها، على طول عصى المايسترو، والمايسترو ده خارج الحدود. المايسترو ده قلنا عنه قبل كده اسمه ألبرتو فرنانديز، وكنا أول من نطق باسمه، ده الممول الرئيس لكل هذه الحملات ضد العلماء والدعاة والفكر الإسلامي، أو ما يسمونه إسلامك تكست، النص الإسلامي، ألبرتو فرنانديز. وكشفنا، كنا أول من كشف النقاب عن تمويلات ألبرتو فرنانديز لحملة الأقلام وعلى رأسهم إبراهيم عيسى، ونتحدى أن ينكر هذه الواقعة. وألبرتو فرنانديز على قيد الحياة. بعد كده بيقولوا إن الشيخ الشعراوي يتحدث عن غير المسلمين، يقولوا إنه الشيخ الشعراوي لا يدعو إلى التعايش مع الآخر. والله انتوا صدعتوا دماغنا بالآخر. لا، إحنا الشيخ الشعراوي ومن قبل الشيخ الشعراوي علمنا هذا الدين العظيم كيف نتعايش مع الآخر، بس انتوا طلعوا منها، انتوا اللي عارفين تتعايشوا مع نفسكم ولا مع أوطانكم ولا مع شعوبكم ولا مع الآخر. وتصل يصل المنحى الفاشي لدى شريحة ممن يحسبون على الفكر والتنوير إلى استدعاء موتى ومحاسبة موتى. فجأة كده اكتشفنا أن الشيخ الشعراوي لا يكرس في ضمائرنا ثقافة التعامل مع الآخر. هو مين الآخر؟ يعني غير المسلم. طب تعالوا نشوف هذا الفيديو ونشوف كيف علم الشيخ الشعراوي أجيالا تتعامل مع الآخر. هنشوف قال ايه عن الآخر اللي انتوا عاملينه قميص عثمان وعاملينه قفاز وعاملينه توكأ أو معبر أو جسر لنقل أجنداتكم الشخصية. هنشوف الشيخ الشعراوي قال ايه عن الذميين وعن الآخر، ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا.
ده طبيعته ايه؟ ده اسلام يبقى يقبله ولا ما يقبلوش؟ ولذلك النبي يقول اللي يعادي لذمي انا خصمه يوم القيامه، لانك ان عاديته واضطهدته وهددته في حياته او في عرضه او في ماله تبقى حجه له في انه لا يؤمن. نقول اذا كان هم مؤمنين بيعملوا كده يبقى انا بعد عن الايمان ده بصراحه. تبقى انت عملت ايه؟ لكن لما تعاملوا من ايه؟ بالحق والخير يؤنب نفسه ان لا يكون مسلما. ولذلك قلنا زمان أن سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام جاء إليه رجل هو اشتم منه كده أنه مش مسلم، يعني شاف شكله كده، سأله عن دينه قال له أنا كنت مجوسي، فسد البت وشه مش الراجل. وإذا بإبراهيم يتلقى الوحي من الله، يا إبراهيم لم تقبل أن تضيفه لأنه على غير دينك، وأنا قبلت طول عمره في ملكي وهو كافر به. فسيدنا إبراهيم رجع بسرعة وتردى. مين تردى؟ الراجل اليهودي. أم الراجل قال له إيه اللي جرى ده؟ أنت نهرتني وطردتني وعملت. قال إن ربي قال لي كذلك. قال إن ربا يعاتب أنبياءه بشأن أعدائه لحقيق أن يعبد. لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله، وانتهت المسألة.
آدي الشيخ وآدي خطابه وحديثه عن الآخر، اسمعوا له ولا تسمعوا عنه. أدينا بنقولها لكم، اسمعوا له ولا تسمعوا عنه. تراث الشيخ الشعراوي موجود على اليوتيوب حتى الآن. الرجل من سنة 73 وهو يتولى مهمة الخواطر تعقيبا على آيات قرآنية من سنة 73 حتى خذلته صحته، فانتهى إلى سورة الصف وشيء من سورة الممتحنة، ثم لم يستطع أن يكمل بعد أن انهارت حالته الصحية. نصف قرن من التعامل مع القرآن، كانت الأسرة العربية كلها تتحلق حول التلفاز، حول التلفزيون يوم الجمعة الغداء شاي العصاري، ثم التقاط ما يقوله الشيخ رحمه الله، فكان يحكي بلسانه ملاسة المرمر وليونة الماء. زمان قالوا مجاهد قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن، قال عنه مجاهد: كان إذا فسر آية من كتاب الله رأينا على وجه النور. وأنا باخد عبارة مجاهد وأقول: كنت تشعر مع كل آية يخوضها تفسيرا أو تعقيبا كأن على وجه الإشراق والنور. والنهاردة إبراهيم عيسى اللي بيقول له: من أنت حتى تفتي؟ طب خليك في رواية مولانا، خليك في المقالة بتاعتك، خليك في البرنامج بتاعك، لكن أنت الذي تحاسب الشيخ الشعراوي؟ أنت الذي تتحدث عن علم الحديث رواية ودراية؟ أنت الذي تتحدث عن أصول الاستنباط الفقهي فجأة كده لبست عباءة شيخ الأزهر أو شيوخ الأزهر وتقول لي أتل أتل؟ خطابكم هو الذي يشعل الأوطان، وهو الذي يقدم غطاء تبريريا حقيقيا للاغتيال المعنوي والتصفية المعنوية، وهي لا تقل في إجرامها وجنائيتها ومنحاها الإجرام عن التصفية الجسدية. هتفرق إيه؟ تفرق إيه إنك تصفي إنسانا جسديا في ضاحية أو ميدان فتطلق عليه زخات الرصاص الحي وتزهق روحه البريئة، وبين أن تغتاله وأن تصفيه معنويا؟ ما هي هي، ما هي هي. هذا نوع مدرن معصرا جديد من الدعشنة والتطرف والغلو ومحاسبة الناس دون تثبت لا بعلم ولا ببينة ولا بدليل. أهو بيتكلم عن الذميين وبيتكلم عن الآخر ويفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أذى ذميا فأنا خصيمه أو حجيجه يوم القيامة. في كلام أفضل من كده كسلاسل الذهب لترسيخ مبدأ التعامل مع الآخر؟ فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا. أخطر ما في هذه المطاعن ليس أنها توجه إلى شيخ لم يعرف إلا المحراب والصومعة والكتاب والعمود والتلاميذ. أخطر ما في هذا إظهار فكر الشيخ على أنه نبت النفط، الابن الشرعي للنفط، وأن كل كلمة كان قابض من وراه. وأنا أقول أنا التقيت بالإعلام الكبير الراحل أحمد فراج، وكان يحكي لي أن الشيخ ما سأل يوما عن أموال. أحمد فراج هو أول واحد اكتشف الشيخ الشعراوي على الإطلاق سنة 1973. استدعى الشيخ وبدأ يتحدثان عن بعض آيات من القرآن وعن واقعة الإسراء والمعراج. بدأت إطلالة الشيخ من خلال الشاشة تستوطن القلوب، وأنا التقيت بالإعلام الكبير أحمد فراج وقال لي إن الشيخ عمره ما تطرق إلى أموال، عمرنا ما دخلنا الاستوديو وسأل عن مال، عشان نيجي نفتري عليه بعد ربع قرن ونقول انه منتج النفط. لا، اللي انتوا مش فاهمينه ان الراجل ده نبت الطمي المصري والارض المصرية والقرية المصرية. ابن دقدوس اخر حاجة يفكر فيها. حتى لما راح الجزائر وترأس بعثة الازهر في الجزائر 7 سنوات، عمره ما كلم جزائري واحد عن الفلوس ولا عن المقابل. ما تخلوناش نقول العقود اللي انتم موقعينها بكام وبتعملوا ايه عشان تركبوا الترند، ليتحول ركوب الترند الى ريع وبزنس وربح. ما تخلوناش نفتح هذا الملف. من كان بيته من زجاج فلا ينبغي ان يقذف الناس لا بالطوب ولا بالحصى. طلعناه قتال قتلة وطلعناه بيشتغل عشان الفلوس، عشان الدولار، عشان النفط. ده بأمارة ايه؟ تعالوا نشوف عينة من الخطاب التحريضي والتأجيجي والإشعالي المنعزل عن الزمان والمكان والتاريخ والضمير. لما تحط ضميرك في الثلاجة وتستودعه الثلاجة الباردة وتقيم رمزا كبيرا أطبق الجميع على نظافة يده وطهارة ذيله وكفاحه في علمه قبل أن يولد هؤلاء، يبقى لازم تقول إنه هذا خطاب شاذ وناتئ خارج الزمان وخارج المكان وخارج الضمير الأخلاقي. فجأة كده نقبنا في الضمائر وفتشنا في النيات وقلنا إن الراجل قابض وتجربته اللي قعدت نصف قرن هي ابنة النفط. تعالوا نشوف المذيعة قالت ايه عن الشيخ الشعراوي ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا.
فوق زي ده بقى يا جماعة، فيها لعبة الدماغ بقى، ارحمونا وارحموا شباب مصر بقى. هو احنا لازم هنثبت ان احنا مسلمين ومؤمنين وبتوع ربنا فنقدم الشعراوي؟ في الاخر ومن الاخر وزيرة الثقافة والعاملين معها عايز اقول لحضراتكم معلومة، المصنع في السعودية قافل. المصنع في السعودية قافل. انا بقول لكم معلومة يمكن انتم ما تعرفوش. سؤالي بقى، الوكيل لسه شغال في مصر ازاي؟
واحنا بندرس علم الاعلام كان في مبدا مهم يسمونه في الاعلام كونسيدريشن، وضع الاعتبار للمشاعر، اللياقه، الذوق، التقييم الموضوعي. شو حد يقول لي عن شيخ رحل قتال قتله وهو يعرف ان حبه يستوطن القلوب، لكن العند والغل الموتور وحدة ينضح خطابها حقدا أسود لا صلة له بمهنية العمل الإعلامي. تقول لي البنك في السعودية قفل، هو البنك كان فاتح أيام الشعراوي؟ يعني كل الخواطر التي عاشت عليها هذه الأجيال نصف قرن قبل أن تولدي مدفوعة الأجر؟ قال الكلام ده الذي خرج من ذوب وعصارة الوجدان والقلوب عشان قابض على كل جملة؟ المشكلة أنكم لستم نبت مصر. الخطاب ده ليس نبت مصر. اللي انتوا شايفينه ده، هذا التأجيج والتحريض والتشهير وإشعال الأوطان، ليس نبت مصر. هذا ليس نبتا مصريا، ليس نبت الأرض الطاهرة التي يعيش فيها الفلاحون للبناء لا للتدمير ولا للتقويض ولا للهدم. وانت لو رميت نخلة، انت متصور ان النخلة تقع من الطوبة اللي انت رميتها؟ يعني متصور ان هذه الطوبة او هذه الحصوة هتوقع النخلة؟ ستظل ثمار النخلة دانية، مش هتقع. انتوا اللي بتقعوا، ونماذجكم تتهشم كالزجاج الرديء قطعة قطعة. بنك ايه وبنك ايه اللي فتح وبنك ايه اللي قفل؟ ده شيخ درس العقيدة الإسلامية في جامعة أم القرى سنوات، ثم عاد ودرس مرة أخرى في جامعة عبد العزيز سنوات، واختاره ممدوح سالم رئيس الوزراء ليكون وزيرا للأوقاف. لم يكن اختيارا صدفويا ولا عشوائيا، كان أمامه سي في. أين السي في الذي تمتلكونه أنتم وبتزايدوا النهاردة على الوطنية؟ أنا هقول نموذج واحد بس، واقعة كوبري عباس لما سقط خلاصة طلاب مصر، سقطوا في الماء، اتفتح الكوبري عليهم وضربهم الإنجليز، وكان الشيخ الشعراوي يترأس اتحاد الطلبة. ما انتم مستثمرين حالة فراغ ان الناس ما عندهاش التاريخ ده. التاريخ، الشيخ الشعراوي آنذاك كان يترأس اتحاد الطلبة، وهو الذي قال في السرادق بعد الواقعة، وتعرض بسبب هذا للاعتقال من الإنجليز، قال بعد الواقعة: شباب مات لتحيا الأوطان، شباب مات لتحيا مصر. عن واقعة كوبري عباس، أين كنتم أنتم؟ في الغرف المكيفة وتمويلات ألبرتو فرنانديز اللي قلناها من شهر ولم يرد أحد، ولا يجرؤ أحد أن يرد. العقود اتنشرت في الصحافة والإعلام، وتعرف مين اللي بالمول ومن الذي يدفع للزمار. واقعة كوبري عباس تأكيد على وطنية الشيخ. إيه اللي يخليه يترأس اتحاد الطلبة، وإيه اللي يخليه يتعرض لهذا العنت ولهذه المشقة ولرصاصات الإنجليز والاضطهاد للإدارة آنذاك؟ إيه اللي يخليه يدفع ده كله من ثمنا؟ إيه اللي يخليه لما فكروا أنهم يوسعوا المطاف في السعودية يكتب بحثا فقهيا من 5 ورقات ليحذر من هذا الأمر، ويعرض نفسه للحرج مع السلطات والإدارة؟ الكلمة التي يبتغي بها وجه الله: إحنا لا نقدس أحدا ولا نحرق، لا نحرق بخورا لأحد. لكن هذا تاريخ. واقعة كوبري عباس صفحة مجللة بالبياض في تاريخ الوطن المصري، وكان الشيخ الشعراوي في واجهة المشهد، كان يترأس اتحاد الطلبة ويحب هذا الوطن، ودفع ثمنا وفاتورة لحب الأوطان. ماذا دفعتم أنتم؟ قولوا لنا. العمالين يلقنون ويصدعون رؤوسنا بدروس في الوطنية، ماذا قدمتم للأوطان عبر 20 عاما أو 30 عاما؟ طبعتم، بنيتم فلل، بنيتم قصور، خدتوا تمويلات ألبرتو فرنانديز ومليتوا جيوبكم. ماذا أخذ هو يعني عبر هذه السنوات والعقود؟ طب الحلقة كانت بتقف بكام لو هتاخدوا المسألة فلوس؟ نصف قرن. حطولي على الترابيزة الحلقة التي كان يقدمها كل يوم جمعة، كان بياخد كام في جيبه وانتوا بتاخدوا كام؟ ما هو يعني اللي بيصر بقى انه يصدر الإحراج، احنا كمان هنصدر له الإحراج. الذي يصر ان يحاسب شخصا رمزا غيبه الموت دون فروسية، الموقف ده ما فيهوش ريحة الفروسية. لماذا لم تتكلموا حال حياته؟ ده سؤال لإبراهيم عيسى. كنت بتعمل تجربة الدستور، صحيفة الدستور، ما تكلمتش ليه عن الشعراوي؟ لماذا لم تتكلم حال حياته؟ السيدة عزة مصطفى، ربما كنت طالبة، ما تكلمتيش ليه عن الشيخ حال حياته؟ فجأة كده في بنوك بتفتح وبنوك بتقفل. لا، انتم ما فهمتوش الشيخ الشعراوي. الشيخ الشعراوي لم يستوطن القلوب إلا بلهجته الريفية، لأنه نبت الأرض المصرية وليس نبت أي بنك أو مصرف نفطي. عاش دائما مرفوع الرأس، وفوت 10 فرص لينال حظوة وثروة واسعة. هو الشيخ نفسه اللي نظف حمامات المسجد لما أحس يعني أن الناس تقدر وتمنحه نجومية، لم يستنكف أنه يشمر وينظف دورات المياه. ماذا صنعتم أنتم للأوطان وأنتم تحوزون صك الأوطان، صك الوطنية، ده وطني وده غير وطني، ده متطرف وده معتدل، من أنتم لتقيموا؟ ما مؤهلاتكم؟ ما منجزاتكم؟ ما رصيدكم؟ أين كتبكم؟ ما الذي قدمتموه للأوطان العربية إلا إرباك الأوراق ولخبطة الملفات وإشعال حرب طبقية وفئوية بين فئات الشعوب والأمم؟ لم تستطيعوا أبدا أن تجمعوا الناس على طاولة واحدة ولا على مائدة واحدة. وقعت كوبري عباس الشهيرة ناطقة بأن الشيخ كان يحب هذا الوطن وقدم من الأرصدة والأمارات والعلامات ما يؤكد على حبه للوطن وتعرضه لنقمة الإنجليز وغضبتهم وللاعتقال. الإنجليز حطوا الشيخ الشعراوي في دماغه. طيب ماذا صنعتم أنتم؟ هذا هو السؤال. طبعا الهجمة منظمة ومتزامنة، حتى الناقد السينمائي الأستاذ طارق الشناوي، أنت عمرك ما اتكلمت في موضوع ديني، أنا التقيته في بعض اللقاءات، جمعتنا لقاءات تلفزيونية، وأشهد له أنه متضلع خبير في تقييم السينما، في تقييم الدراما التلفزيونية، المناظر والديكور والجملة الحوارية وتاريخ الدراما على العين والرأس. إيه بقى اللي دخلك مساحة تقييم الدعاء؟ واللي مش فهماه السيدة اللي بتقول إن البنك قفل، لا، الشيخ الشعراوي مش نبت النفط ولا نبت البترو دولار، الشيخ الشعراوي نبت المدرسة الأزهرية، محمد أبو زهرة، المراغي، محمود شلتوت، عبد المجيد سليم، سلسال. لم تقرأي سطرا واحدا لهؤلاء، ولذلك أنت أعجز عن أن تفهمي عطاء الشيخ الشعراوي، لأنه نبت وسلسال مدرسة الأزهر ومناهج الأزهر المترعة بالاستنارة والاعتدال. فواحد يقول لي قتال قتلة، هل هذا تقييم؟ واحدة تقول لي البنك قفل والبنك فتح، وما علاقة خطاب الشيخ بالبنوك؟ لا نقول إلا ما قاله الفراء، أدب النفس قبل أدب الدرس، أدب النفس قبل أدب الدرس. ما هو لو النفوس نظيفة نقية خالصة النية لله سبحانه وتعالى، سنقيم الناس تقييما يتشح بالحيدة والاعتدال والتجرد، ويمكن أن يجد آذانا مصغية. لكن المشكلة الغرض مرض، والمشكلة أن الزمار دفع للجميع في وقت واحد فتحركوا بجبهة واحدة وفي توقيت واحد، يكاد المريب يقول خذوني، هو موسم الهجوم بتاع كل سنة، هنحدده لكم بعد كده بالتاريخ باليوم والساعة والشهر. ظبطين نفسهم، ألم الأوطان في ناحية وفكرهم في ناحية. لا، أنا ديني علمني أن أحسن ترتيب الأولويات. قال أبو حامد الغزالي إن فقد الترتيب بين الخيرات من جملة الشرور. نعرف نرتب الخير، نعرف نرتب قضايانا وأولوياتنا، لكن خطابكم يثبت مجددا أنه خطاب معزول عن ضمير الشعب العربي، معزول عن ضمير الأمة العربية والإسلامية، خطاب يتحرك في جيب مؤدلج، جيب إيديولوجي يتضمن 5 أو 6 أشخاص لا علاقة لهم بالزمان ولا بالمكان ولا بالضمير الأخلاقي اليقظ الذي يحسن تقييم الناس وينصت لنصح القرآن ولا تبخسوا الناس أشياءهم. لا نريد بعد مرور هذه السنوات أن نبخس العلماء حقهم، لا نريد أن نبخس الناس أشياءهم. أودعكم مع صوت الشيخ أدعية مما كنا نسمعه ونحن أطفال، وهذه الأدعية استوطنت منا الوجدان، عايشناها عقودا. هذا هو خطاب الشيخ. الذي علمنا الاستنارة والاعتدال وحب القرآن والسنة وعشق الأوطان. أما خطابكم فيزداد عزلة، فيزداد تحريضا، فيزداد تشهيرا، فتتراكم عشرات الأدلة على أنه خطاب لا يلائم أوطاننا، وأنكم بخطابكم التنويري الجديد أصبحتم فعلا عبئا على هذه الأمة. يظل الشيخ مشعلا يضيء للأجيال، لأنه كلمة العلماء لا تنطمس، كلمة العلماء تظل تلبث على الدهر وتبقى في وعي الجيل وذاكرة الجيل. ريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.